الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف الأنبياء والمرسلين وسيد الخلق أجمعين أبي القاسم محمد وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ما زال الكلام في كلمة أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام عن ألا أخبركم بالفقيه حق الفقيه، ووصلنا إلى ولم يترك القرآن رغبة عنه في غيره، فهذه الرواية تدل على أهمية عظيمة للقرآن الكريم، بحيث أن الفقيه حق الفقيه المفروض أن تكون له عناية بالقرآن الكريم. ونحن لو نظرنا إلى الدراسة الحوزوية من أولها إلى آخرها، ما هو الهدف من هذه الدراسة؟ يعني لو سألنا أو سئلنا، يقولون مثلا في الحوزة الدرس يستمر حتى ينتهي الطالب من الدروس تقريبا، عشر سنين أو عشرين سنة أو أكثر من ذلك أو أقل. فلماذا هذا الدرس؟ يعني ماذا يصنع خلال هذه الفترة التي يدرس فيها العلم وفي طلب العلم؟ ما هي الدروس التي يدرسها؟ وإلى أين توصله هذه الدروس؟ النتيجة، الهدف ما هو؟ إذا الإنسان عرف الهدف بإمكانه أن يتمكن من الوصول إليه أسرع مما إذا كان متخبط لا يدري ماذا يريد. يفترض أن الإنسان الداخل في الحوزة يريد أن يصل إلى درجة الاجتهاد مثلا، هي الدرجة الأولى، يعني أقل الدرجات التي يمكن أو التي يبحث عنها طالب العلم. الاجتهاد معناه أن يتمكن من استنباط الأحكام من مداركها المقررة. شنو مداركها المقررة؟ الكتاب وسنة النبي وأهل بيته عليهم أفضل الصلاة والسلام، وذكر أيضا الإجماع والعقل على أن هذه الأربعة بواسطتها يتمكن من استنباط الأحكام. وعلماء أدخلوا الإجماع في السنة، فقالوا بأن الإجماع يعني إذا كان كاشف عن رأي المعصوم أو فعله أو تقريره فهو حجة، وإن لم يكن كاشفا فالإجماع ليس بحجة. فإذا نرجع أيضا الإجماع إلى السنة، صار الكتاب والسنة، بعدنا في الكتاب والسنة. والرابع العقل كاستنباط لحكم شرعي، أيضا عندهم مسألتين يقول بها بعض ولا يقول بها آخرون، وهي مسألة مقدمة الواجب ومسألة الضد، هل تنتجان حكما شرعيا أو لا تنتجان، فيها عندهم خلاف. فإذا الذي لا إشكال فيه ولا ريب من الأربعة هو الكتاب وسنة النبي وأهل بيته عليهم أفضل الصلاة والسلام، هذا يعني مدار الاستنباط. فالكتاب ماذا نريد؟ كيف يعني الكتاب ندرس للاستنباط الحكم منه؟ يعني بحيث أننا نتمكن إذا قرأنا القرآن نفهم القرآن ونعرف إذا أتى بواجب هل هو واجب أو مستحب أو جائز، هل هو حرام، هل هو يعني الألفاظ ومداليلها والتعابير والقرائن ومداليلها والمخصصات والعمومات والمخصصات والناسخ والمنسوخ والمطلق والمقيد، وكيف أتعامل مع هذا كله مع هذا كله. طبعا قبل مطلق ومقيد وكذا خب لابد أيضا أن أفهم معاني الألفاظ نفسها، تراكيب الألفاظ فاعل ومفعول وحال وتمييز إلى آخره، تراكيب تصريفات نفس الكلمة اسم فاعل واسم مفعول وصفة مشبهة إلى آخر هذه الأمور، هذه كلها مطلوبة لأجل أن أفهم القرآن. بعدين لما أجي وأقرأ آية قرآنية على طول أعرف هذه الآية ما الذي تريد بمستوى معين، يعني بحيث أنه أكون قادر على الفهم. بعض الآيات المتشابهة مثلا خلاص بالقرائن ينحل التشابه، بعض الآيات المطلقة عندي أشوف الآيات أو الروايات المقيدة وأعرف أنه هذا الإطلاق ليس بمطلوب مثلا، بعض الآيات الظاهرة في شيء عندي قرائن أخرى أعرف أنها هذا الظهور غير مراد أو هذا الظهور مراد إلى آخر ذلك. عليكم السلام ورحمة الله. فإذا مطلوب أو أريد أن أفهم القرآن. إذا لما تشوف طالب العلم يدرس لعشر سنين 20 سنة لغة عربية وعقائد ومنطق وفلسفة وأصول وقواعد فقهية وقواعد رجالية وإلى آخره، فجزء منها لفهم القرآن الكريم، طبعا قواعد الرجال ما نحتاج لأنه متواتر القرآن سندا ما يحتاج إلى بعد، والسنة الطرف الثاني فهم السنة بالإضافة. طبعا القرآن يحتاج إلى فهم لأنه السند ما نحتاج إلى بحث سندي، لكن نحتاج إلى بحث دلالة. فإذا أدرس ما يتعلق بدلالات القرآن الكريم، وندرس أيضا بالنسبة للسنة النبي وأهل البيت أمر ما يتعلق بدلالاتها، هو نفس البحث اللي موجود في القرآن، هو نفسه موجود في السنة من جهة الدلالة، ويضاف إليه أيضا البحث السندي لكل رواية، أن كل رواية هل هي صحيحة أو ليست بصحيحة، نلاحظ الرواية نلاحظ صحة هذه الرواية، هل هذه الرواية صحيحة أو ليست بصحيحة سندا، فيصير عندنا بحث دلالي وبحث سندي. النتيجة كلها أريد أن أفهم كلام القرآن وكلام أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. فهل الدراسة المفصلة والطويلة كلها هدفها واحد، هو هذا الهدف. ولذلك لما واحد يجي ويدخل في الحوزة ويتوجه فلسفة مثلا ما راح إلى الهدف المطلوب، مو هذا هدف الحوزة يعني، أو يتوجه للتاريخ مثلا مو هذا هدف الحوزة، أو يتوجه بحيث يكون نحوي متمكن، مو هذا علم يعني من علوم الحوزة، لكن هذا مو الهدف النهائي، هذه مرحلة المفروض وروح بعده عندك بعدها مراحل، مو هذا الهدف. أو مثلا بيصير عنده نوع من البلاغة والذوق اللغوي، أما هذا علم جيد لكنه ليس هو الهدف النهائي للحوزة. الهدف النهائي للحوزة فهم القرآن وفهم سنة النبي وأهل البيت، كلام النبي وأهل البيت، وطبعا بيكون عند يعني اتساع بحيث يفهم القرآن، مفروض أن يصل إلى درجة وكأنه جالس مع النبي صلى الله عليه وآله ويستمع إلى كلامه، أو جالس مع أهل البيت ويستمع إلى قراءتهم وعلى طول يستوعب، أو على الأقل من خلال رواياتهم بإمكانه أن يستوعب من لا يستمع ما لا يستوعبه، الأشياء اللي ما يقدر يفهمها من القرآن فهناك تفسير لأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، بإمكانه أن يأخذ من تفاسير أهل البيت ما يوضح به القرآن الكريم. إذن هذا هو الهدف، هدف الدراسة الحوزوية كاملة. فمهما طالت الدراسة هي لأجل أن تصل إلى دقة في هالأمور. بعدين عنده اللغة، يعني يصل إلى درجة أنه مثلا يتعامل مع روايات أهل البيت، لابد أن يصل إلى درجة أنه خلاص يصير وكأنه واحد من الحاضرين في زمن الإمام الصادق، ويستمع كلامه ويعرف لغة العصر ذاك يعرفها، ولغة الناس اللي يفهموها يعرفها. مجرد الإمام يتكلم يقرأ الرواية كأنه حاضر ويسمع ويتكلم وياه، يصير واصل إلى ذيك الدرجة أيضا. فبإمكانه أن يستوعب المداليل وكأنه من أهل ذلك الزمان، لأنه اللغة الآن فرق بعيد بين اللغة الحالية واللغة السابقة. وأنت طبعا لما تسمع الكلمات يفترض أن الروايات جاءت في زمن معين، لازم أنت تفهم لغة ذاك الزمن مو لغة هذا الزمن، خصوصا مع تغير المداليل. لو تجيب الرواية وتفسرها بهذا الزمن في بعض الأحيان بلغة هذا الزمن، في بعض الأحيان تصير قد يكون معاني معكوسة أصلا، مو المعاني اللي كانت سائدة في ذاك الوقت، فيفهم غلط. إذن مطلوب أن يفهم الروايات من جهة، ومطلوب أيضا لأن الروايات صار فيها تقية وصار فيها عموم وصار فيها خصوص، ونفس الكلام في القرآن أيضا في الروايات، عليه أيضا أن يكون عنده نظرة شاملة في الروايات، وبإمكانه إن احتاج إلى جمع يجمع، إن احتاج إلى طرح يطرح، إن احتاج إلى غير ذلك من الأشياء يصنع، حتى يتمكن من الوصول إلى استنتاج الأحكام وغيرها من نفس الروايات الواردة عن أهل البيت أو من القرآن والروايات الواردة عن أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. إذن يعني البعض يتصور أنه الحوزة ما لها شغل بالقرآن وأنه مو محتاجين إلى القرآن، مع أنه وما لها شغل بالتفسير مثلا وإلى آخره، فيها النوع من التصورات. وسبب هذا التصور هو القصور. أفرض هذا اطلع على الحوزة شاف فيها نحو، فيتصور أن الحوزة مشغولة بعلم النحو. واحد ثاني دخل في الحوزة شاف فيها صرف مثلا، تصور أنه هذا شغله. واحد شاف فيها فقه، تصور أن هذا شغلها. واحد شاف فيها فلسفة، تصور هذا شغلها. واحد شاف أصول، تصور هذا شغلها. واحد شاف مثلا رجال، تصور هذا شغل. يعني يأخذ جهة ويتصور أن الحوزة كلها متعلقة بهذه الجهة وبهذا العلم، مع أنه هذا كلام ليس بصحيح. يعني وكل العلوم هي النتيجة، يعني بعد تمكن الطالب من هذه العلوم كاملة بعدين يعني تحصل عند الملكة كاملة، لأنه كما نعتقد أن هناك مجموعة ملكات مو ملكة واحدة، مجموعة ملكات يحصل عليها الإنسان. إذا اجتمعت الملكات ذاك الوقت يصير قادر على استنباط الحكم الشرعي، فيحتاج إلى ملكة بمقدار لا بأس به في النحو، ملكة بمقدار لا بأس به في الصرف، وملكة بمقدار لا بأس به في العقائد مثلا وما يتعلق بها من علم كلامه وفلسفة، وملكة مقدار من المنطق ومقدار من الأصول ومقدار من الرجال ومقدار كل هذه، لازم يوصل فيها إلى درجة لا بأس بها، يعني درجة قوية من كل العلوم الموجودة في الحوزة. من خلالها كلها بعدين يوصل إلى أن نقول هذا الشخص إذا يعني قرأ القرآن بإمكانه أن يستنبط من القرآن وبإمكانه أن يستنتج، وتكون استنتاجاته مقبولة، يعني له الحق في أن يستنتج من القرآن ويفسر القرآن. وكذلك إذا قرأ الروايات فله الحق أن يفسر الروايات ويكون كلامه حجة على الآخرين، لما يتكلم ويفسر ويشرح يكون كلامه حجة على الآخرين. أما إذا ما حصلت عنده كل هالملكات ما يكون حجة، يكون مجرد اقتراح، يعني لما يفسر آية يكون مجرد اقتراح يعني أو احتمال، وهذا احتمال قد يكون صحيح وقد يكون غير صحيح، لأنه مو أهل للوصول إلى بت في أن الله يريد هذا المعنى، أو على الأقل هذا هو المراد. نحتاج إلى بحوث ونظرة واسعة جدا حتى يقول هذا الذي يريده الله، يعني لابد يكون يمر على الناسخ والمنسوخ والمطلق والمقيد والروايات وإلى آخره حتى يقول لك هذا المراد من الآية، يكون عند اطلاع واسع على المجموع بعدين يقول لك هذا المراد من الآية. أما إذا واحد كل شيء ما يدري عن شيء أبدا، ما عنده إلا هالآية هذه، وبيجي يقول لك هذا المراد من الآية، تقول له لا ما مو صحيح، يعني مو بهالطريقة تأخذ الأمور، ومو بهالسرعة تأخذ الأمور، وإنما تحتاج إلى بحث وتعب. إذن أهمية القرآن لهذه الدرجة، وأهمية السنة النبي وأهل البيت لهذه الدرجة، بحيث أن هالعشرات من السنين التي يدرسها طلاب الحوزة هم في الواقع يريدون أن يفهموا القرآن ويفهموا السنة، وإذا وصل إلى هالمرتبة يكون وصل إلى الهدف الذي يريده، أو بداية قد نعبر عنه أنه بداية الهدف الذي يريده، يعني أول درجة يكون درجة الاجتهاد حتى بعدين يبدأ العمل، أنه درجة الاجتهاد قدرة وملكة، يعني بمعنى أنه لما واحد يوصل إلى درجة الاجتهاد يكون صار وصل إلى درجة يقدر على الاستنباط، بعدين عليه أن يستنبط. إذا حتى يستنبط كم حكم موجود يحتاج يستنبطها؟ عشرات الآلاف من الأحكام يحتاج أن يستنبطها، يعني كأنه يبدأ من جديد، يعود صفر، يبدأ من الصفر ويبدأ يستنبط من بعد يعني العملية الأولى كلها، هذه مقدمة حتى يوصل إلى الاجتهاد. بعد ما يوصل إلى الاجتهاد يبدأ التحقيق، فيحتاج إلى أن يبدأ في التحقيق إلى يعني كمية كبيرة من القواعد، لأنه هذا عند القدرة، بعدين إعمال القدرة لابد يكون في جميع ما مر وما يأتي، فيحتاج إلى آلاف وقد تصل إلى عشرات الآلاف من المسائل يحتاج أن يحقق فيها بعد مرتبة الاجتهاد. ولذلك العمل بعد الاجتهاد أكثر بكثير مما قبل الاجتهاد. فإذا هذا هو الأهمية للقرآن. بعدين يقول أنا يعني أرى أن هالآية يفهم منها كذا، وهالرواية يفهم منها كذا، وهالرواية يؤخذ بها وهالرواية لا يؤخذ بها، هذا المعنى من الآية مو مقصود، الآية مفسرة في آية أخرى، أو الآية مفسرة في حديث آخر، أو الآية فيها قرينة، أو غير ذلك من الطرق التي يأخذها خلال دراسته. فإذا مو أن القرآن مزوي وغير معمول به أو غير مهتم به في الحوزة، بل كل الدراسة الحوزوية هي للقرآن وللسنة، سنة النبي وأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. نعم، هذا الكلام كله كما رأيتم هو اعتناء واهتمام بمعاني القرآن وبتفسير القرآن وبتأويل القرآن وبمداليل القرآن. قد يكون في فترة من الفترات لم يحصل اهتمام بتلاوة القرآن وقراءة القرآن وتشكيل القرآن، لا أنه لم أما مداليل ما لم تقطع، لم يقطع الاعتناء بها نهائيا. التجويد والتلاوة كان موجود في الحوزة. السيد المرعشي كان درس تجويد، ومجموعة كبيرة من علمائنا من اللي قبله كان موجود، وكان موجود درس التجويد في المسجد الهندي اللي هو اللي مسجد السيد الحكيم نفسه، يعني السيد الحكيم الكبير اللي كان يصلي فيه، وغيرها من المساجد كان موجود دروس التجويد. في فترة من الفترات انقطعت، والآن عادت يعني من جديد في أكثر مناطق الشيعة. هذا بالنسبة إلى الكلام حول التلاوة والاعتناء بالألفاظ، ممكن أنه في بعض الأحيان قل الاعتناء به، وأما بالنسبة للمداليل فلم يقل الاعتناء به نهائيا، والتفسير لم يقل الاعتناء به نهائيا، وإنما استمر الاعتناء به. ولا يكون المجتهد مجتهدا ما لم يتمكن من فهم القرآن واستنباط الأحكام والمداليل والمفاهيم من آياته، ما يمكن أن يكون ولا يعد مجتهدا. عموما نقرأ بعض الروايات التي تؤكد على الاعتناء بالقرآن الكريم. عن رسول الله صلى الله عليه وآله لما قيل له أمتك ستفتتن، فسئل ما المخرج من ذلك؟ قال كتاب الله العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، من ابتغى العلم في غيره أضله الله. إذا بيترك القرآن وبيتوجه إلى غير القرآن أضله الله. إحنا ذكرنا أنه من القواعد الرئيسية عند الشيعة والموجود عليها ما شاء الله من الأدل والروايات والأحاديث، هو أن أي حديث يخالف القرآن يضرب به عرض الحائط. فمن القواعد الرئيسية يعني إذا مخالف للقرآن لا يعتنى به. وعدنا بحوث مفصلة شنو معنى مخالفة القرآن، كل عالم من علمائنا يبحث في هذا المعنى ويعتني به، وما شاء الله من الروايات التي تلغى أو تؤول أو غير ذلك لأنها مخالفة للقرآن الكريم. فإذا هذا واضح الأهمية، وواضح أن القرآن هو الأول والأولى وهو الأساس الذي يعتمد عليه. جاءوا إلى الإمام أمير المؤمنين في عهد الثالث. احنا قلنا أنه الجماعة حاولوا يجمعوا القرآن بدون تدخل أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام، وقلنا أنه 20 سنة ما قدروا، زمن الأول والثاني والثالث أكثره ما قدروا يجمعوا القرآن. طبعا ما قدروا يجمعوا القرآن نعم، لكنهم جمعوا مقدارا من القرآن من آيات القرآن مو كله. بعدين في الأخير الإمام علي عليه أفضل الصلاة والسلام هو رواه لهم عن طريق يعني أبو عبد الرحمن السلمي نفسه قرأه على أمير المؤمنين كاملا، أو مثلا أخذوا عن طريق أبي بن كعب عن أمير المؤمنين أو غير ذلك. المهم أنه بعدين الإمام أعطاه. في موجود في كتاب سليم أنه جاءه لعله الزبير أو طلحة في عهد الثالث، فقالوا له لقد جمعنا القرآن، فهل ما جمعناه كل القرآن؟ هو يريد يثبت أن اللي حصلوه خلاص كامل القرآن، ما في أشياء أخرى غير هذا اللي جمعه. فالإمام عليه أفضل الصلاة والسلام قال ليس كل القرآن، يعني الذي جمعتموه ليس كل القرآن، ولكن ما جمعتموه فيه إثبات حقنا، يعني هذا المقدار اللي جمعته إثبات حقنا موجود فيه، والأدلة علينا موجودة فيه. فإذا أينما يذهبون نتيجة القرآن لابد أن يرجعهم لأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. طبعا بعدين أكمله الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، أعطاهم بقية الآيات التي كانت ناقصة عندهم. وعنه صلى الله عليه وآله: فضل القرآن على سائر الكلام كفضل الله على خلقه. وعنه صلى الله عليه وآله: القرآن غنى لا غنى دونه ولا فقر بعده. طبعا هالكلام أعتقد مو يتكلم فقط عن قراءة القرآن غنى، لأنه أفرض واحد قرأ القرآن وما فهم معناه ولا طبقه، هذا عبرت عن الآية، يصير كالحمار يحمل أسفارا إذا ما يطبقه أو يخالفه وهو يقرأه ويخالفه، هذا ما يصلح. إذن لما نتكلم عن القرآن يكون القرآن تلاوة وفهما وتطبيقا حتى يصير فعلا متفاعل مع القرآن، أما مجرد تلاوة لوحدها مجرد بلا فهم هذا مشكل. وعنه صلى الله عليه وآله: من أعطي القرآن فظن أن أحدا أعطي أكثر مما أعطي فقد عظم صغيرا وصغر كبيرا. إذن هنا أيضا يعني مبين أعطي القرآن المقصود منه أيضا مو أعطي فقط يعني نسخة من القرآن، وإنما يكون أعطي فهم القرآن تلاوة القرآن وفهم القرآن وتطبيق القرآن. فإذا أعطي هذه الأمور يكون يصل إلى هذه الدرجة، فلا يظن أن أحد الذي أعطي غير القرآن، أفرض واحد صار عالما في القرآن في تفسيره معرفته إلى آخره عند علم القرآن، ما نقول عند علم الكتاب لأنه هذا العلم عند أهل البيت، لكن خلص هو تخصص في هذا الباب. وآخرين أفرض عندهم علم طب، عندهم علم هندسة، عندهم علم من العلوم الأخرى الدنيوية مثلا، فهل يعني يعد هو أفضل أو العلوم الأخرى؟ يقول لا، العلم القرآن هو أفضل لأنه هم يفيده في الدنيا ويفيده في الآخرة ويرفعه في الدنيا ويرفعه في الآخرة. وعنه صلى الله عليه وآله: وعن الإمام علي عليه أفضل الصلاة والسلام: فتجلى لهم سبحانه في كتابه من غير أن يكونوا رأوه بما أراهم من قدرته. هنا بعض علماء يعبر عن القرآن بأنه تجليات إلهية، وبأن هذا الكتاب هو الله يتجلى لخلقه في هذا القرآن. فيقول لك يتجلى لخلقه مو معناه أنه ما فيها إشارات للتجسيم وما التجسيم، ولكن تظهر قدرة الله في هذا الكتاب، يعني من جهة التحدي أنه متحدي العرب في البلاغة ومتحدي العلماء الآن بالعلم، في كل زمن يتحدى ذلك الزمن بما هم أقوياء فيه وبما هم قادرين فيه. فهذا التحدي وهذه القدرة الموجودة في القرآن والتي تتحدى كل البشر مع قوتهم وتعطي من العلوم، الآن واضح يعني أن العالم عندهم برلمانات مشرعة، برلمان المشرع يبحثوا بحسب القوانين الوضعية لين يشوفوا القانون هذا القانون صحيح، يحطوا القانون يطبقوه فترة، يبين هناك مشكلات يسببها هذا القانون فيغيروا مرة ثانية، هم يشوفوا مشكلات هم يغيروا إلى أن يشوفوا ماكو مشكلات، خلاص صار قانون يعني مصلح لا إفساد فيه. طبعا إذا وصلوا لهالدرجة يكون وصلوا إلى القانون القرآني، خلاص احنا من أول حط القانون القرآني وانتهت القضية، لأنه ما في إفساد من الأساس. طبعا هذا الكلام هم نحتاج يعني وقت إلى التفسير الصحيح للقرآن، مو التفسير السطحي كل آية لوحدها ما إله علاقة لا بالآيات الأخرى ولا بكلام النبي ولا بكلام الراسخين في العلم اللي عندهم علم الكتاب، أنه الجماعة هم يقول لك احنا ناخذ من القرآن، ولكن القضية أنهم مو أهل لتفسير القرآن فيفسروه غلط. هو عنه عليه السلام أمير المؤمنين: الله الله في القرآن لا يسبقكم بالعمل به غيركم. فلاحظ الاعتناء بالعمل، الجماعة أفرض سبقوا بالتلاوة، مع ذلك الشيعة لما دخلوا في مضمار التلاوة سبقوهم كلهم، يعني صاروا هم المتمكنين في التلاوة. وإحنا عندنا يعني المتمكن من التجويد والكذا قارئ للقرآن مرتبة لا بأس بها يعني ماشي، ولكن هم عندهم مثل هذا يعتبروه شيخ المشايخ، يعني هذا أقصى ما عندهم من العلم معرفة ألفاظ القرآن مو معرفة معاني. يعني عندنا معرفة الألفاظ علم من العلوم جيدة، ولكن ليس هو الهدف ولا هو كل العلم. عموما المهم المقدرة على تفسيره للعمل، استنباط ما نحتاجه من القرآن للعمل به، عندنا هذا هو الأهم. وعنه عليه أفضل الصلاة والسلام: تعلموا كتاب الله تبارك وتعالى، فإنه أحسن الحديث وأبلغ الموعظة، وتفقهوا فيه فإنه ربيع القلوب، واستشفوا بنوره فإنه شفاء لما في الصدور، وأحسنوا تلاوته فإنه أحسن القصص. إذن يحتاج إلى عناية، يعني كل ما اعتنيت بها أكثر استفدت أكثر. وعنه عليه أفضل الصلاة والسلام: إن فيه شفاء من أكبر الداء، وهو الكفر والنفاق والغي والضلال. القرآن شفاء للصدور حسب التعبير في عندنا، وأنه شفاء من كل داء. أهم الأدواء الأدواء التي تصد عن دخول الجنة، والأمراض التي تجعل الإنسان يذهب إلى جهنم، هذه هي الأمراض الأخطر، لأن خطر المرض بخطر نتيجته. أكو واحد عنده مرض بيموت وبيدخل الجنة مثلا، فهذا صحيح خطر لكن خطر وقتي، ولكن واحد لا عنده مرض يموت ويدخل النار وخالد ومخلد في النار، هذا الخطر الحقيقي. فالقرآن يعالج من الأخطار الكبرى بالذات، يعني أنه يعالج من النفاق، يعالج من الكفر، يعالج من الشرك، هذه أخطر الأمراض. إذا كان واحد في قلبه نفاق خطر شديد، إذا كان في قلبه شرك خطر شديد، في قلبه كفر أعظم الأخطار. هذه الأخطار العظيمة يعالج منها القرآن الكريم، مع أنه أيضا يعني هو فيه علاج لكل داء آخر، حتى الأدواء السهل أو الدنيوية أيضا. وعن الإمام زين العابدين عليه السلام: لو مات من بين المشرق والمغرب لما استوحشت بعد أن يكون القرآن معي. أنه في علم كثير جدا، فهو يتقلب في علومه، ما يروح. يعني هو الواحد ليش يستوحش؟ أنه يصير سكون، ماكو حركة أصلا، فيستوحش. أما إذا كان في حركة، يعني ما دام الناس موجودة ففي حركة رايحة جاية، ما يستوحش. لكن لو صار في صحراء سكون مطبق ما في أحد وياه، يستوحش. فلما يكون هناك حركة ولو من نوع آخر هو ينشغل بها، خلاص ما يستوحش. فمع القرآن طبعا لما يكون مثل أكو بعض الناس، بعض العلماء يقول يعني دخل البيت وتقول باروح عندي شغل وباجي، فيقول لك حطني في المكتب وروح بكيفك وقت اللي تجي تجي، ليه ما ويا أحد يعني. فأنا أقول له باروح وباجي حتى يكون لا يستوحش لأنه لوحده. فهو يقول لك ما دام أنا في المكتبة مو لوحدي، روح خلاص، حتى لو تقعد ساعات أي وقت تجي تجي. فليش يبقى يتقلب في قراءة الكتب؟ خلاص مشغول ومتلذذ، ومن كتاب إلى كتاب، ومن فكرة إلى فكرة، ما ينتهي. القرآن الكريم هكذا، فيه أفكار متتالية، علوم لا حصر لها ولا عد ولا حد. يعني دائما أنت في جديد ما دمت تقرأ القرآن. طبعا كلام مو في القراءة البحتة هذه، مثل ما قلنا مو بس قراءة الألفاظ، وإنما حتى يكون تصل إلى هالمقدار لا تستوحي به، تكتفي عن كل العالم، هذا لابد يكون عندك غوص في المعاني مو بس في الألفاظ. فالألفاظ واحدة ما توصلك إلى هذه الدرجة. القرآن في كل زمان جديد يأتي الكلام عليه. اللهم صل على محمد وعلى. اللهم إنا نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تجعل خير أعمالنا خواتيمها، خير أيامنا يوم نلقاك. اللهم وفقنا لمراضيك، جنبنا عن معاصيك، وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. إلى أرواح موتانا وموت الحاضرين والمؤمنين نهدي للجميع ثواب سورة الفاتحة تسبقها صلوات.